من باب إنابة غير المفعول. أي ولعلكم يعني تلحظون الفرق بين البيتين، ما الفرق بينهما؟ نعم صحيح، أن في البيت الأول النيابة حصلت لفعل مبني للمجهول، وفي البيت الثاني حصلت لاسم مفعول. وبهذا يستفاد، أو من هذا يستفاد، ها، أن نائب الفاعل له موضعان، الموضع الأول الفعل المبني للمجهول، والموضع الثاني اسم المفعول. إيه، ولهذا قالوا إن اسم المفعول يعمل عمل الفعل المبني للمجهول. قال ومذهب الأخفش، هذا القول الثالث في المسألة، أنه إذا تقدم غير المفعول به عليه جاز إقامة كل واحد منهما. يعني الأخفش يفصل، الأخفش يفصل فيقول إذا تقدم غير المفعول جاز إنابة أي واحد منهما، وإذا لم يتقدم تعين إقامة المفعول. هذا رأي الأخفش. فعلى رأيه تقول ضرب في الدار زيد، ضرب في الدار زيد، وضرب في الدار زيدا، يجوز إنابة الجار والمجرور. ها، أقول يجوز إنابة الجار والمجرور لأنه هو المتقدم، أو لا؟ لأنه هو المتقدم. وإن لم يتقدم، الضمير في قوله وإن لم يتقدم يعود على ماذا؟ غير المفعول. وإن لم يتقدم غير المفعول تعين إقامة المفعول به، نحو ضرب زيد في الدار. على رأي الأخفش ما يجوز إنابة الجار والمجرور لأنه لم يتقدم، فلا يجوز ضرب زيدا في الدار على أنه هو النائب. ها؟ أقول لا يجوز. لماذا؟ لأنه لم يتقدم على رأي الأخفش، لكن على رأي الكوفيين يجوز مطلقا. نعم. يرى بعض الباحثين المعاصرين أننا نختار من تلك الأنواع ما له أهمية في إيضاح الغرض وإبراز المعنى المقصود فننيبه. مثل لو أراد إنسان أن يحكي أن شاهد زور ضرب، ولكن ضربه لا يكون له واقع إلا إذا ضرب أمام الناس، أمام الناس، فهنا يكون التركيز على ضربه أمام الناس أهم من كونه مجرد ضرب. فله أن يقول في الكلام ضرب أمام الناس شاهد زور، ضرب أمام الناس شاهد زور، على أساس أنه ينيب الظرف، ينيب الظرف لأنه هو المقصود. أقول لأنه هو المقصود، هذا قال به بعض المعاصرين وهو جيد، وهو جيد، يعني تكون المسألة مسألة أولوية، ما هي مسألة وجوب على ما يرى البصريون، أي حسب ما يقتضيها المقام. إذا كان مثلا المقصود ما يتعلق بالمصدر ونيب المصدر، إذا مثلا قصد أن هذا الشاهد ضرب ضربا شديدا ما هو معهود، فله أن ينيب المصدر. أو مثلا نعم نعم كيف لا هي ملازمة، ها والله ما أدري، ممثل ما مثل ابن عقيل بال، ها إيش قال السيوطي؟ لكن ابن عقيل ما مر علينا أنه ممثل بأمام، إيه، فأقول مثل به يعني، لكن هل هو من الظروف المتصرفة؟ هو أظن من الظروف المتصرفة، ها نعم أمام الدار جلسة، والله ما أدري، يعني هو على القول بأنه ظرف متصرف لا شك أنه يصلح، لكن هل هو من الظروف المتصرفة؟ إحنا لابد أن نخرج بنتيجة. يعني تمثيل ابن عقيل أمام على أنه من الظروف المتصرفة، لأنه كان هو يقول قبل أنه لا يجوز إضافة غير إنابة غير المتصرف، ثم مثل به فيما إذا اجتمعت مع المفعول به. ها كيف؟ هو من أفضل الجهات. وما وكل وقت قابل ذاك وما يقبله المكان إلا مبهما نحو الجهات والمقادير. لكن هذا ما يفيدنا في الموضوع، هذا يعني يبين أنه قابل للنصب على الظرفية، لكن هل هو ملازم أو غير ملازم؟ الذي يبدو من كلام ابن عقيل أنه يصلح أن يكون نائب، يصلح أن يكون نائب فاعل لأنه مثل به. ها؟ أي هو ما أتى به على أنه نائب فعلا، لكن ذكره إياه مع المصدر ومع الجر المجرور ومع المفعول يدل على أنه مهيأ للنيابة وأنه يجوز نيابته. ولهذا في لما جاء الكلام الكوفي ماذا قال؟ قال وكذلك في الباقي، كذلك في الباقي. ما هو الباقي بالمثال السابق؟ ها أنت الباقي في المثال السابق هو ما مثل إلا للمصدر برأي الكوفيين مع المفعول، بقي ظرف الزمان وبقي ظرف المكان وبقي الجار المجرور وبقي المصدر. نعم، لكن المصدر مثل به هو، قال ضرب ضرب شديد. فالذي يظهر لي الآن أنه لا مانع من النيابة، هذا الذي يظهر من تمثيله. طيب، انتهينا الآن من هذا الموضوع، انتقل إلى موضوع آخر تابع لما تقدم، وهو تقرر أن المفعول به ينوب مناب الفاعل. فهنا يرد سؤال أن هناك بعض الأفعال لها أكثر من مفعول، لها أكثر من مفعول، فما الذي ينوب مناب الفاعل؟ هل يتعين أن ننيب المفعول الأول أو يجوز أن ننيب المفعول الثاني؟ هذا مبحث لا بد منه، إذ لو لم يكن للأفعال إلا مفعول واحد لانتهى الأمر. لكن بعض الأفعال لها مفعولان وبعض الأفعال لها ثلاثة مفاعيل، فلهذا بحث المسألة فقال وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسى فيما التباسه أمن. تعرفون أنتم أن الأفعال التي تنصب مفعولين قسمان، القسم الأول أن يكون المفعولان أصلهما المبتدأ والخبر، وهذا ما يسمى في باب ظن كما مر. والثاني أن يكون المفعولان ليس أصلهما المبتدأ والخبر، وهذا ما يطلق عليه باب كسى أو باب أعطى أو باب أعطى، وهذا له كلام إن شاء الله سيأتي في باب المتعدي واللازم. فما الذي ينوب مناب الفاعل؟ نجد أن المسألة مختلفة في البابين، ولهذا ابن مالك أفرد الباب الأول في بيت عندما قال وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسى، وأفرد ظن في بيت قال في باب ظن وأرى المنع اشتهر. فننظر إلى البحث الذي ذكر ابن عقيل في الباب الأول فقال إذا بني الفعل المتعدي إلى مفعولين لما لم يسمى فاعله فإما أن يكون من باب أعطى أو من باب ظنى، أو من باب ظنى، وقد عرفنا المراد بالباب في كل منهما. ما المراد بباب أعطى أنت فهد؟ ما المراد بباب أعطى؟ طيب أنت صالح، ما خالف اقرأ المكتوب أو ما كتبت؟ أحسن، إذا ما كتبت أحسن أنك تجيب. ما المراد بباب أعطى؟ هذه من المسائل البدهية في النحو. أحسنت. نعم، كل فعل ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، وظن عكسه أصلهما المبتدأ والخبر. قال: فإن كان من باب أعطى، وهو المراد بهذا البيت، فذكر المصنف أنه يجوز إقامة الأول منهما وكذلك الثاني. الضمير في قول منهما إلى ماذا يعود؟ يعود إلى المفعولين أو لا؟ إيه، لأن أخشى أن يفهم فاهم إلى أن الضمير يعود إلى البابين. إقامة الأول منهما أي من البابين، وهذا غير مراد. إذن الضمير في قول منهما يعود إلى المفعولين أو إلى البابين. لأنه قال إيش؟ قال: فإن كان من باب أعطى، وهو المراد بهذا البيت، فذكر المصنف أنه يجوز إقامة الأول منهما أي من المفعولين أو لا، وكذلك الثاني أي من المفعولين. ولا يجي معنى باب ظن هنا، أي لأن باب ظن سيفرده بحديث خاص. إذن علقوا عليها: يجوز إقامة الأول منهما أي من المفعولين. قال: بالاتفاق. فتقول: كسي زيد جبة وأعطي عمرو درهما. كسي زيد جبة، النيابة للأول، كسي فعل ماض ينصب مفعولين مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، زيد نائب فاعل مرفوع بالضمة، جبة مفعول ثاني منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة، ومثل أعطي عمرو درهما. قال: وإن شئت أقمت الثاني، فتقول: أعطي عمرا درهم وكسي زيدا جبة، فتقول أعطي فعل ماض وعمرا مفعول أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، ودرهم نائب فاعل، نائب فاعل. إذن حصلت إنابة الثاني هنا. قال: هذا إذا لم يحصل لبس بإقامة الثاني. قيد لماذا؟ قيد لإنابة الثاني، أما الأول فتجوز إنابته بلا قيد ولا شرط، لكن الثاني تجوز إنابته بشرط أن لا يحصل لبس. قال: فإذا حصل لبس وجب إقامة الأول، وذلك نحو: أعطيت زيدا عمرا، فتتعين إقامة الأول فتقول: أعطي زيد عمرا. طيب، أعطي زيد عمرا، من الآخذ ومن المأخوذ؟ زيد، إيه نعم، بدليل رفع زيد لأنه هو المفعول الأول. لأن القاعدة عندهم كما سيأتي إن شاء الله في باب المتعدي واللازم إن المفعول الأول في باب أعطى فاعل في المعنى، المفعول الأول في باب أعطى فاعل في المعنى. فإذا قلت أنت مثلا: أعطيت زيدا عمرا، يعني أخذت عمرا وأعطيته زيدا، إذا زيد هو الفاعل يعني هو الآخذ، فهنا يتعين إقامة المفعول الأول. قال: ولا يجوز إقامة الثاني حينئذ لئلا يحصل لبس، لأن كل واحد منهما يصلح أن يكون آخذا بخلاف الأول، بخلاف الأول يعني بخلاف إنابة الأول. انتبه لهذا، بخلاف الأول أي بخلاف إنابة الأول. ولا يتبادر إلى ذهنك أنه بخلاف المثال الأول، لا، يعني بخلاف إنابة المفعول الأول. لأنه إذا أنيب المفعول الأول فإن اختيار المفعول الأول يجعل بمنزلة الفاعل، أقول يجعل بمنزلة الفاعل في المعنى، فيتضح من تقدمه أنه آخذ وأن غيره مأخوذ. إذن إنابة المفعول الأول لا يحصل بها لبس، لكن إنابة الثاني يحصل بها لبس. لماذا؟ قال: لأن كل واحد منهما يصلح أن يكون آخذا. إيه نعم، لأنك إذا قلت الآن أعطي زيدا عمر، ها؟ فيمكن أن الآخذ هو الأول باعتبار أنه هو الفاعل في المعنى أو لا، ويمكن أن الآخذ هو الثاني باعتبار أنه صار نائب فاعل، فيحصل هنا لبس فلا يجوز إقامة الثاني بل تتعين إقامة الأول. قال: ونقل المصنف، يقصد الناظم، الاتفاق على أن الثانية من هذا الباب يجوز إقامته عند أمن اللبس، لأنه قال وباتفاق، قال فإن عنا به أي بنقل الاتفاق أنه اتفاق من جهة النحويين كلهم فليس بجيد، لأن مذهب الكوفيين أنه إذا كان الأول معرفة والثاني نكرة تعين إقامة الأول، فتقول أعطي زيد درهما، فعلى رأي الكوفيين ما يجوز إنابة الثاني لأفضلية الأول بكونه معرفة، فيكون نقل الاتفاق على إنابة الثاني منقوض بمخالفة البصريين فيما إذا كان الأول معرفة. لكن قد يجاب عن الناظم، نعم، بأنه إما يقصد اتفاق بصريين أو أنه لم يطلع على الخلاف، أو أنه لم يطلع على الخلاف، بدليل أنه نقل الاتفاق في التسهيل، مع أن التسهيل لابن مالك كتاب مبني على الخلاف، كتاب مبني على الخلاف، فلما أنه نقل الاتفاق في التسهيل ونقل الاتفاق في الألفية فهذا قد يكون أنه لم يطلع على خلاف الكوفيين، لأنه يظهر من خلاف الكوفيين في هذه المسألة أنه ليس من الخلاف المشتهر، أقول ليس من الخلاف المشتهر. لماذا؟ لأنه لا يعلم، أقول لا يعلم لهم دليل في هذا، أقول لا يعلم لهم دليل، لكن كأن ما قالوه مبني على التعليل وهو أفضلية المعرفة، أي ما هي عادة، لكن لا يعرف لهذا شاهد، أقول لا يعرف له شاهد إلا إذا كان شاهد ولم يدون يحتمل. قال: ولا يجوز عندهم إقامة الثاني فلا تقول أعطي درهم زيدا، وهذا معنى قوله وباتفاق، أي اتفق النحويون بناء على ما استنبطوا من كلام العرب، وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسى، الثاني من باب كسى، الثاني تحذف الياء لأجل الوزن، من باب كسى، ومر المراد بباب كسى وأنه باب أعطى. قال: فيما التباسه أمن، يعني هذا الاتفاق مقيد في حالة أمن اللبس. أما باب ظن، فقال: في باب ظن وأرى المنع اشتهر، ولا أرى منعا إذا القصد ظهر، يعني أنه إذا كان الفعل متعديا إلى مفعولين الثاني منهما خبر في الأصل كظن وأخواتها، أو متعديا إلى ثلاثة مفاعيل كأرى وأخواتها. لعلكم تدركون الشبه بين ظن وبين أرى، بين ظن وبين أرى، لأنه معروف أن المفعول الثاني والثالث في باب أرى أصلهما المبتدأ والخبر كالمفعول الأول والثاني في باب ظن، فكما تقول مثلا: علمت الأمانة نافعة، تقول: أعلمت التاجر، هذا المفعول الأول، الأمانة نافعة، واضح؟ وهذا هو السر في كون الناظم جعل أرى مع باب ظن. قال: فالأشهر عند النحويين أنه يجب إقامة الأول ويمتنع إقامة الثاني في باب ظن، والثاني والثالث في باب أعلم، فتقول: ظن زيد قائمة هنا بإنابة الأول، ولا يجوز ظن زيدا قائم يعني بإنابة الثاني، وتقول أعلم زيد فرسك مسرجا، هذا بإنابة الأول. ولا يجوز إقامة الثاني فلا تقول أعلم زيدا فرسك مسرجا، ولا إقامة الثالث فلا تقول أعلم زيدا فرسك مسرج. ونقل ابن أبي الربيع الاتفاق على منع إقامة الثالث، ونقل الاتفاق أيضا ابن المصنف، وذهب قوم منهم المصنف إلى أنه لا يتعين إقامة الأول لا في باب ظن ولا في باب أعلم، لكن يشترط ألا يحصل لبس. فتقول على رأي الناظم ومن معه، تقول ماذا؟ ظن زيدا قائم، وأعلم زيدا فرسك مسرجا يعني بإقامة الثاني. وأما إقامة الثالث من باب أعلم فنقل ابن أبي الربيع وابن المصنف الاتفاق على منعه، وليس كما زعم، فقد نقل غيرهما الخلاف في ذلك. فتقول أعلم زيدا فرسك مسرج، فلو حصل لبس تعين إقامة الأول في باب ظن وأعلم، فلا تقول ظن زيدا عمرو، على أن عمرو هو المفعول الثاني. لماذا؟ لأن كل واحد منهما يصلح لوقوع الظن عليه، ها؟ لوقوع الظن عليه. قال ولا أعلم زيدا خالد منطلقا، لأن كل منهما يصلح أن يكون معلما. والخلاصة في هذا أن نيابة المفعول الأول جائزة في كل باب، ها؟ بلا خلاف. أما الثاني ففي باب كسى بلا خلاف، وفي باب ظن خلاف، والصحيح الجواز إلا إذا حصل اللبس. هذه خلاصة الموضوع ده. قال نعم، كيف لو تقدم؟ لا، إذا تقدم يصير هو المفعول الأول. لا، هذا أمر أسهل، هذا أمر سهل هذا، لأنه يعرف أنه هو المفعول ولكنه قدم، لأنه هو الخبر في الأصل. لكن في قولك مثلا ظن زيدا عمرو، ها، هذا هو المفعول الثاني عمرو، فلو قلت ظن عمرو زيدا لقيل بأنه نيب المفعول الأول الآن ولم ينب الثاني. لكن في مثل المثال اللي ذكرت يعرف المفعول الأول من الثاني عن طريق الإسناد، ها؟ لا، ما يجري الخلاف، لأنه على الأصل هم يريدون الخلاف المانع على الأصل فيما إذا اعتبر هو المفعول الثاني، لأنه لو قدم الآن فالظاهر أنه يبقى الخلاف، لأنه يصدق على أنه هو المفعول الثاني. هنا قال في باب ظن وأرى المنع اشتهر، يعني اشتهر منع إقامة الثاني. طيب منين نأتي بالثاني؟ دليل البيت الذي قبله، لأنه هنا قال وباتفاق قد ينوب الثاني، فهنا قال في باب ظن وأرى المنع اشتهر. إذن المنع تقرأ بالرفع، ها؟ أقول المنع تقرأ بالرفع على أنه مبتدأ، لأنه قد يتبادر إلى الذهن أن مفعول لأرى، أني أرى المنع، لكن ليس هذا مقصوده، إنما المقصود أنه في باب ظن وفي باب أرى اشتهر المنع. قال ولا أرى منعا إذا القصد ظهر، يعني أنا لا أوافق قول ابن مالك على المنع إذا كان يظهر القصد ويتضح بإنابة الثاني. وبهذا نقول إن إذا في قوله إذا القصد شرطية وليست بتعليلية، إذا شرطية وليست بتعليلية. يصل المعنى بشرط ظهور القصد. ثم قال عن آخر بيت: وما سوى النائب مما علق بالرافع النصب له محققا. وما سوى النائب مما علق بالرافع النصب له محققا. البيت هذا متى يكون؟ يكون فيما إذا وجد مع المفعول غيره، فالحكم هو إنك ترفع النائب عن الفاعل كالمفعول، والباقي يكون منصوبا، هذا معنى قولي وما سوى النائب. متى يقال إن عندنا سوى النائب؟ إذا وجد مصدر أو ظرف أو جر مجرور. ما حكم ما سوى النائب؟ قال: النصب له محققا، يعني ثبت له واستقر له النصب. وهذا كما تقدم في أنه لا ينوب عن الفاعل إلا واحد، والباقيات تكون منصوبة، إما منصوبة لفظا كالمصدر والظرف، أو منصوب محلا كالجار والمجرور. فإذا قلت مثلا على مثال ابن عقيل: ضرب زيد على نيابة المفعول، ضرب زيد ضربا شديدا في الدار، يكون ضربا شديدا منصوب لفظا، وفي الدار منصوب محلا، وهذا اللي هو سوى النائب. والنائب زيد حكمه الرفع. قال: حكم المفعول القائم مقام الفاعل حكم الفاعل في أي شيء؟ قال: فكما أنه لا يرفع الفعل إلا فاعلا واحدا، كذلك لا يرفع الفعل إلا مفعولا واحدا. المقصود بالمفعول يعني النائب على الفاعل، ولا المفعول ما يرفع؟ طيب، فلو كان للفعل معمولان، ما قال مفعولان، لأنه فعلا قد يكون للفعل مفعولان فينوب واحد مناب الفاعل وينصب الثاني، لكن هل هي خاصة بالمفعولين؟ لا، حتى بالمعمول كالظرف والمصدر. قال: فإن كان أو فلو كان للفعل معمولان فأكثر، أقمت واحدا منها مقام الفاعل ونصبت الباقي، أي لفظا وفي المجرور محلا، فتقول: أعطي زيد درهما، نصبنا المفعول الثاني هنا، وأعلم زيد عمرا قائما، نصبنا الثاني والثالث، وضرب زيد أنا ابن المفعول، وسننصب الباقي، ضربا شديدا يوم الجمعة أمام الأمير في داره. وهذا معنى قوله: وما سوى النائب مما علق بالرافع، أي ما سوى نائب الفاعل الذي صار مرفوعا لتعلق معناه بالفعل الرافع، ما سوى هذا النائب ما حكمه؟ النصب له محققا. وما معنى قولي مما علق بالرافع؟ أي مما معناه متعلق بالرافع، لأن الباقي الآن مثل المصدر والظرف والجر مجرور لا تعلق بالرافع للفعل، لا تعلق، ولهذا تتأثر بالفعل فينصبها إما لفظا وإما محلا. وبهذا نكون قد انهينا الكلام على نائب الفاعل، الله أعلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: إن مضمر اسم سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه أو المحل، فالسابق انصبه بفعل أضمر حتما موافق لما قد أظهر. هذا الباب وباب الاشتغال، ووسطه كثير من النحويين بين المرفوعات والمنصوبات، لأنه تقدم لنا من المرفوعات في الجمل الفعلية الفاعل ونائب الفاعل، ويبقى الكلام على المنصوبات ابتداء من المفعول به في باب المتعدي واللازم، ثم تستمر المفاعيل. فذكروا باب الاشتغال بينهما لاشتراكه بينهما، يعني لأنه قد يكون مرفوعا وقد يكون منصوبا، فلما صار له حظ من الرفع والنصب ناسب أن يتوسط بينهما. وقول المصنف في العنوان اشتغال العامل عن المعمول، ظاهر هذا أن البحث في العامل وليس كذلك، بل إن البحث هو في المعمول، يعني في المشغول عنه، المشغول عنه. الاشتغال تعريفه أن يتقدم اسم ويتأخر عنه عامل، من حقه أن يعمل فيه لولا اشتغاله بالضمير العائد عليه. هذا من أوضح تعريف الاشتغال، أن يتقدم اسم ويتأخر عنه عامل من حقه أن يعمل فيه لولا اشتغاله بالضمير العائد عليه. فإذا قلنا الضعيف، إذا قلنا مثلا الضعيف ساعدته، هنا تقدم اسم وهو الضعيف وتأخر عنه عامل وهو الفعل ساعد، وكان من حق هذا العامل أن يعمل في الاسم المتقدم لأنه مفعول، والمساعدة وقعت على الضعيف، من حقه أن يعمل فيه. ولكن المانع من اشتغاله أو من عمله فيه أنه عمل في الضمير، وهذا الضمير عائد عليه، ولا يمكن أن العامل يعمل في معمولين، يعني ينصب اثنين، إلا إذا كان من الأفعال التي تتعدى إلى أكثر من واحد. لكن الفعل ساعد لا ينصب إلا مفعولا واحدا، لا ينصب إلا مفعولا واحدا، والنصب في المتقدم وفي الضمير لا يمكن أن يكون إلا على المفعولية، أقول لا يمكن أن يكون إلا على المفعولية، إذ لا يمكن أن ينصب أحدهما بوجه آخر. هذا معنى الاشتغال. والاشتغال يقوم على ثلاثة أركان لا بد منها في الجملة: مشغول عن، وهو الاسم المتقدم، ومشغول وهو العامل، ومشغول به وهو الضمير. فإذا وقع الكلام على الصفة المذكورة فالأصل أن الاسم المتقدم يجوز فيه وجهان: الأول النصب على أنه مفعول لفعل محذوف لا للفعل المذكور، لأن الفعل المذكور لا يمكن أن ينصب المتقدم لأنه شغل بالضمير، والمشغول نعم لا يشغل، المشغول لا يشغل. ويكون هذا الفعل الذي نصب الاسم المتقدم محذوفا وجوبا ولا يصح ذكره في الكلام، لأن الفعل المتأخر مفسر له وعوض عنه، ولا يجمع بين المفسر والمفسر ولا بين العوض والمعوض، فيكون الحذف واجبا. فتقول في الإعراب: الضعيفة مفعول به منصوب لفعل محذوف وجوبا يفسره المذكور. ساعة ساعد فعل ماض، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل ساعدته، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. والجملة لا محل لها من الإعراب. لماذا؟ لأنها تفسيرية، والجملة التفسيرية هي إحدى الجمل السبع التي لا محل لها من الإعراب. هذا الوجه الأول في مثل هذا التركيب. الوجه الثاني: الرفع على أن يكون المتقدم مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والجملة المتأخرة الجملة الموجودة ساعدته في محل رفع خبر المبتدأ. يقول النحويون إن الإعراب الثاني أرجح أحسن من الأول، يعني هم نظروا إلى الصناعة النحوية، لأن الإعراب الثاني لا يحتاج إلى تقدير، بينما الإعراب الأول يحتاج إلى تقدير. ولعلكم تلاحظون الفرق بين الإعرابين، حيث ماذا؟ حيث أن الإعراب الأول تكون جملة ساعدته لا محل لها من الإعراب، وعلى الإعراب الثاني تكون جملة ساعدته من الجمل التي لها محل من الإعراب، حيث أنها في موضع رفع خبر. هذه هي صورة الاشتغال. يقول الشارح: الاشتغال أن يتقدم اسم، هذا المشغول عنه، ويتأخر عنه فعل. عبر ابن عقيل بالفعل مسايرة لابن مالك، وإلا فإن المشغول في هذا الباب لا يلزم أن يكون فعلا، بل قد يكون فعلا وقد يكون وصفا كاسم الفاعل. لكن ابن مالك إنما ذكر الفعل في أول بيت لأنه سيذكر الوصف فيما بعد، عندما يقول: وسوي في ذا الباب وصفا ذا عمل، وصفا ذا عمل في آخر الباب، وصفا ذا عمل. فإذا أردنا أن نعرف الاشتغال تعريفا عاما فماذا نقول؟ نقول: ويتأخر عنه عامل، لأجل أن يشمل العامل الفعل وغيره. ومن يعرفه من النحويين بأنه يتأخر عنه فعل؟ قد يكون هذا باعتبار الغالب، لأن الاشتغال نعم بالفعل أكثر من الاشتغال بالوصف. قال: أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل، قد عمل في ضمير ذلك الاسم. قوله في ضمير هذا هو المشغول به، في ضمير ذلك الاسم، أو في سببية، أو في سببية، يعني أن الاشتغال قد يكون بالضمير، وهذا هو الغالب، وهذا هو الغالب، وقد يكون الاشتغال بالسببي، يعني الاشتغال بالسببي. ونحن عندما عرفنا الاشتغال اقتصرنا على الضمير لأنه هو الأصل، لأنه حتى لو اشتغل في السببي فلا بد في السببي من ضمير يعود على الاسم السابق. فنقول نعم قد عمل في ضمير ذلك الاسم أو في سببيه. ولما كان السببي قد يشكل على الطالب عرفه ابن عقيل فقال وهو المضاف إلى ضمير الاسم السابق. فمثال المشتغل بالضمير زيدا ضربته وزيدا مررت به. فالمثال الأول اشتغل بالضمير، والمثال الثاني اشتغل بالضمير، لكن في المثال الأول اتصل الضمير بالفعل، وفي الثاني انفصل بحرف الجر، مما يدل على أنه يقال إن الفعل مشتغل بالضمير سواء اتصل الضمير بالفعل أو انفصل بحرف الجر، يقال ذلك. ولهذا مثل ابن عقيل بمثالين. ومثال المشتغل بالسبب زيدا ضربت غلامه، الانفصال هنا لم يكن بحرف الجر، إنما الانفصال هنا بواسطة المضاف، وعلى هذا ما عمل الفعل ضرب في الضمير، إنما عمل في مضاف إلى الضمير، وهذا هو السببي، وهذا هو السببي. فلو زدنا في التعريف السابق وقلنا لولا اشتغاله بالضمير العائد عليه، نعم، أو في سببيه، كمل التعريف الآن، كمل التعريف. قال وهذا هو المراد بقوله إن مضمر اسم إلى آخره، والتقدير إن شغل مضمر، يعني ضمير، إن شغل مضمر اسم سابق، شغل ماذا؟ فعلا عن ذلك الاسم، يعني عن العمل بذلك الاسم بنصب المضمر لفظا نحو زيدا ضربته، أو بنصبه محلا نحو زيدا مررت به. يعني في المثال الأول الفعل نصب الضمير لفظا، لفظا، يعني يقصد في اللفظ أنه في محل نصب كذا، ولا الضمير ما يمكن ينصب لفظا لأنه مبني. أو بنصبه محلا، يعني الضمير الآن هو مجرور بالباء، يعني هو في محل جر بالباء، لكنه في الحقيقة في محل نصب، لأن الفعل مر تعدى إلى الضمير ولكن بواسطة حرف الجر. فيصح أن يقال إن الضمير في محل نصب، يصح أن يقال إن الضمير في محل نصب. هذا ما مشى عليه ابن عقيل في أن الضمير في قول ابن مالك في الألفية بنصب لفظه أو المحل، إلى أن الضمير يعود في قوله لفظه على الضمير الذي اشتغل به الفعل. والمعنى أن الفعل اشتغل عن الاسم السابق بنصب لفظ الضمير أو بنصب محله. أنت فهمت هذا؟ وين السقط؟ لا سقطت بنصب عندك. مالك بنصب لفظه أو المحل إلى أنه يعود على الضمير، يعني أن الفعل اشتغل على الاسم السابق بنصب لفظ الضمير أو بنصب محله، كما مثل لكم ابن عقيل بالمثالين. بينما يرى آخرون من الشراح وعلى رأسهم الناظم، في شرح الكافية، إن الضمير ما يعود على الضمير المشغول به، إنما يعود على الاسم السابق، والمعنى أن الفعل اشتغل بالضمير عن أن ينصب الاسم السابق لفظا أو محلا. نصب الاسم السابق لفظا مثل زيدا أكرمته، يعني الفعل أكرم اشتغل بالضمير عن أن ينصب الاسم السابق لفظا، لأنه يمكن أن ينصب لفظا، أو محلا كاسم الإشارة مثلا. لو قلت مثلا هذا أكرمته، فالفعل أكرم اشتغل بالضمير عن أن ينصب الاسم السابق لفظا أو محلا. أسألكم، لفظا أو محلا؟ هذا أكرمته محلا. وممن سار على هذا التفسير ابن هشام في أوضح المسالك، لكن الظاهر أن المعتمد عليه في هذا هو الناظم. فإنك إذا قرأت في شرح الكافية معنى الأبيات الأول في باب الاشتغال في الألفية، هي الأبيات الأول في الكافية، لأن ابن مالك كما تعرفون نظم الكافية ثم اختصر منها الألفية، ولهذا الألفية يطلق عليها بعض أهل العلم الخلاصة، وممن يطلق عليها الخلاصة بكثرة شنقيطي رحمه الله في تفسيره في أضواء البيان يطلق عليها الخلاصة. وحتى ابن مالك ذكر في آخر الألفية قال أحصى من الكافية الخلاصة. فابن مالك نقل بعض الأبيات في الكافية إلى الألفية بدون أي تعديل، وفي بعض الأبيات أجرى عليها تعديلا وفيها زيادات كافية، لا شك فيها، فيها أبيات زائدة كثيرة. لكن البيت الأول والثاني والثالث في باب الاشتغال في الكافية هي الموجودة في الألفية. فلما أخذ يشرح ابن مالك البيت الأول بنصب لفظه أو المحل، دل كلامه على أن الضمير في قوله بنصب لفظه أو المحل يعود على ماذا؟ يعود على الاسم السابق كذا. طيب، ينبني على هذا إن الباء، أنتم معي، إن الباء في قوله بنصب، إن قلنا أن الضمير في لفظه يعود على لفظ الضمير أو محل الضمير، تكون الباء سببية، يعني يكون اشتغل الفعل عن الاسم السابق بسبب نصب لفظ الضمير أو محله كذا. وإن قلنا أن الضمير في لفظه أو المحل يعود على الاسم السابق، تكون الباء هنا بمعنى عن، والتقدير إن مضمر اسم سابق فعلا شغل، يعني إن شغل هذا الضمير شغل الفعل عن نصب لفظ الاسم السابق أو المحل. إيه؟ لا، الآن عندك البيت الآن يقول إن مضمر اسم سابق فعلا شغل، الآن فاعل شغل يعود على ماذا؟ فاعل شغل يعود على الفعل، يعني شغل، شوف الآن الإعراب، على الضمير. طيب، شغل الضمير الفعل السابق، شغله عنه، عن ماذا؟ عن الاسم السابق، عن أن ينصب لفظ الاسم السابق أو ينصب محله. الذين يقولون الضمير يعود على الاسم السابق يقولون بنصب هنا بمعنى عن، البيعني هي أن بمعنى عن قطعا هنا، ويصير معنى هذا أن الضمير شغل الفعل عن الاسم السابق عن أن ينصب لفظه أو محله، هذا على القول بأنه يعود على الاسم السابق. أما إذا قلنا أنه يعود على الضمير يكون المعنى إن الضمير شغل إن الضمير شغل الفعل عن الاسم السابق بسبب أن الفعل نصب لفظ الضمير أو محله، هذا على التقدير الثاني. طيب، وعلى أي حال فالذي يبدو لي أنا أنه ما يترتب على هذا يعني كبير فائدة، لأنه معروف إن الفعل ينصب الضمير لفظا أو محلا وينشغل عن الاسم السابق أيضا لفظا أو محلا، فالاسم السابق يمكن نصبه في اللفظ والمحل، والضمير أيضا يمكن نصبه في اللفظ أو المحل. طيب، قال فكل واحد من ضربت من ضربته ومررت اشتغل بضمير زيد، لكن ضربت وصل إلى الضمير بنفسه ومررت وصل إليه بحرف جر، فهو مجرور اللفظ ومنصوب محلا، مجرور اللفظ ومنصوب محلا. وكل من ضربت ومررت لو لم يشتغل بالضمير لتسلط على زيد كما تسلط على الضمير، فكنت تقول زيدا ضربت فتنصب زيدا ويصل إليه الفعل بنفسه كما وصل إلى ضميره، وتقول بزيد مررت فيصل الفعل إلى زيد بالباء كما وصل إلى ضميره ويكون منصوبا محلا كما كان الضمير. قال في شرح البيت الثاني وقوله فالسابق انصبه إلى آخره، معناه أنه إذا وجد الاسم والفعل على الهيئة المذكورة، يعني إذا وجد الاسم المشغول عنه والفعل أي المشغول على الهيئة المذكورة فيجوز لك نصب الاسم السابق. واختلف النحويون في ناصبه، فذهب الجمهور إلى أن ناصبه فعل مضمر موجوبا، لأنه لا يجمع بين المفسر بين المفسر والمفسر، ويكون الفعل المضمر موافقا في المعنى لذلك المظهر، وهذا يشمل ما وافق لفظا ومعنى نحو قولك في زيدا ضربته إن التقدير ضربت زيدا ضربته، وما وافق معنى دون لفظ كقولك في زيدا مررت به إن التقدير جاوزت زيدا مررت به، وهذا هو الذي ذكره المصنف. يعني أن المصنف ذكر أن الفعل أن الاسم السابق ينصب بفعل محذوف وجوبا، وهذا الفعل المحذوف وجوبا نوعان، إما أن يوافق المذكور في اللفظ والمعنى إذا كان صالحا للموافقة، مثل لو قلت مثلا نعم المريض زرته، تقدير زرت المريض زرته، إذا صار المقدر موافقا للمذكور لفظا ومعنى. أما إذا كان المقدر غير صالح لموافقة المذكور في اللفظ والمعنى عدل إلى الموافقة في المعنى فقط، يعني كفت الموافقة في المعنى، فمثلا في قولك زيدا مررت به لا يمكن أن نقدر الفعل المحذوف موافقا للمذكور لفظا ومعنى، لأن زيدا يستدعي فعلا يتعدى إلى المفعول بنفسه، والفعل مر يتعدى بحرف الجر، فلا يصح أن تقول مررت زيدا مررت به، إنما تقول جاوزت زيدا نعم مررت به. ثم أيضا من جهة المعنى، لأنك الآن إذا قلت زيدا مررت به كأنك تقصد الآن أن تخبر بأنك جاوزت زيدا، لأنك جاوزت زيدا. طيب، إذا لو مثلا أردنا أن نقدر للفعل السابق الفعل للاسم السابق الفعل أهنت، فماذا نقول؟ يعني لو أردنا مثلا أن يكون التقدير في الفعل السابق في الاسم السابق هو الفعل أهنت، فماذا نقول؟ زيدا ضربت أخاه. طيب نعم، لأنك إذا ضربت الأخ أهنت زيدا، لكن هل يصلح أن تقول ضربت زيدا ضربت أخاه؟ لا، لأن الضرب ما وقع على زيد، إنما وقع على الأخ. إذن تقدر فعلا صالحا للاسم السابق موافق في المعنى للمذكور، والموافقة هنا عن طريق اللزوم، لأنه إذا ضرب الأخ لزم منه إهانة زيد. هذا معنى قول المصنف ما وافقه في اللفظ والمعنى وما وافقه في المعنى فقط. المذهب الثاني لا، لأن الاسم السابق منصوب. ابن مالك يقول فالسابق أنصبه، لا ما يصلح، ما يصلح إلا على نصب على نزع الخافض. أقول ما يصلح إلا على نزع الخافض، لكن أبى النحويون أن يقدر على باب نزع الخافض، إنما يقدر الفعل الذي يصل إلى المفعول بنفسه، مثل جاوزت مثلا. قال والمذهب الثاني أنه منصوب بالفعل المذكور بعده، وهذا مذهب كوفي. هذا المذهب ضعيف، وهو مذهب مهجور، فحبذ لو أن ابن عقيل تركه كما تركه كثير من شراح الألفية. مذهب ضعيف هذا. واختلف هؤلاء، يعني هم لما قالوا الآن أنه منصوب بالفعل المذكور الموجود سيرد عليهم أسئلة، فحصل الخلاف. فقال قوم إنه عامل في الضمير وفي الاسم معا، فإذا قلت زيدا ضربته كان ضربت ناصبا لزيد وناصبا أيضا للها. ورد هذا المذهب، يعني هذا القول، بأنه لا يعمل عامل واحد في ضمير اسم ومظهره، لا يعمل عامل واحد في ضمير اسم ومظهره. طيب، ولأنه يلزم عليه أمر آخر، وما هو؟ أن يكون الفعل المتعدي لواحد متعديا لاثنين، وهذا خرم للقاعدة، لأنهم ماذا يعربون الضمير؟ الظاهر أنهم سيعربون على أنه مفعول ثاني، فمعنى هذا أن الفعل ضرب صار متعديا لاثنين، وهذا خرم للقاعدة، وهي أنه لا يتعدى إلا إلى مفعول واحد. وقال قوم هو عامل في الظاهر والضمير ملغى. ورد بأن الأسماء لا تلغى بعد اتصالها بالعوامل، لا تلغى بعد اتصالها بالعوامل. يعني ما الذي يسبب الغاء الضمير؟ وقد اتصل به العامل وهو فعل ضرب. فالحاصل أن هذا المذهب هذا مذهب ضعيف، والأول هو المعتمد. وهذا معنى قوله إن مضمر اسم سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه أو المحل، يعني إن شغل ضمير اسم سابق شغل فعلا عن نصب هذا الاسم السابق في اللفظ أو عن نصبه في المحل، فما الحكم؟ فالسابق انصبه بفعل أضمر. وقوله فالسابق انصبه بفعل أضمر حتما، أي إضمارا حتما، حتما أي إضمارا حتما. فحتما لا يعود على النصب، إنما يعود على الإضمار، لأن النصب قد لا يكون لازما، وقد لا يكون لازما كما سيتبين. إنما الذي هو لازم إن نصبنا هو ماذا؟ الإضمار. قال في السابق انصبه بفعل أضمر حتما أي إضمارا حتما موافق لما قد أظهر، يعني موافق للفعل المذكور من ناحية اللفظ والمعنى أو من ناحية المعنى فقط. ثم شرع ابن مالك في تفصيل أحوال المشغول عنه فقال: والنصب حتم إن تلا السابق ما يختص بالفعل كإن وحيثما. هذا الموضع الأول من أحوال المشغول عنه، وهو وجوب النصب. ذكر النحويون أن مسائل هذا الباب على خمسة أقسام، والمقصود بالمسائل هذه ماذا؟ المقصود المشغول عنه، المقصود المشغول عنه، يعني هذه الخمسة منظور فيها إلى المشغول عنه. قال: أحدها أو أحدها على البدلية ما يجب فيه النصب، والثاني ما يجب فيه الرفع، والثالث ما يجوز فيه الأمران والنصب أرجح، والرابع ما يجوز فيه الأمران والرفع أرجح، والخامس ما يجوز فيه الأمران على السواء. فأشار المصنف إلى القسم الأول بقوله: والنصب حتم إلى آخره، ومعناه أنه يجب نصب الاسم السابق إذا وقع بعد أداة لا يليها إلا الفعل. هذا ضابط وجوب النصب، أن يقع المشغول عنه بعد أداة تختص بالدخول على الأفعال. لماذا؟ لأن الأداة إذا كانت مختصة بالأفعال فلا بد أن يليها الفعل، فلا بد أن يليها الفعل، فإن وليها الاسم فلا بد من تقدير فعل. قال: كأدوات الشرط، هذا مثال، وإلا فالأدوات المختصة بالدخول على الأفعال هي أربعة: أدوات الشرط، وأدوات التحضيض، وأدوات العرض، وأدوات الاستفهام عدا الهمزة. هذه الأدوات المختصة بالدخول على الأفعال. ولكن أحب أن تفهموا إلى أن قولنا نعم إن أدوات الاستفهام مختصة بالدخول على الأفعال، المقصود ما إذا كان الفعل في جملتها، المقصود ما إذا كان الفعل في جملتها، أما إذا لم يكن في الجملة فعل فلا يقال أنه مختص بالفعل. تقول هذا القيد، يعني يصح أن تقول مثلا: متى السفر؟ أين بيتك؟ يصح هذا، ولا يقال أنه كيف تقول أنه مختص بالدخول على الأفعال. فهمتم هذا؟ إذن نقول أن قولنا مختص بالدخول على الأفعال مراد به ما إذا كان الفعل في جملتها، إذا كان الفعل في جملتها. طيب، قال: نحو إن وحيثما، فتقول: إن زيدا أكرمته أكرمك، وحيثما زيدا تلقه فأكرمه، فيجب نصب زيدا في المثالين. يعني تقول: إن حرف شرط، اعرب
إن حرف شرط جازم،
إيه،
وزيدا
مبني على السكون،
مبني على السكون،
إيه، لا محل له،
لا محل له من العرب.
طيب،
زيدا منصوب على الاشتغال،
إيه،
فعل المحذوف تقديره إن أكرمته،
نعم،
وأكرمته أكرمت مبني على الضم في محل نصب مفعول به.
تاء الخطاب ولا لا؟ قلت تاء المتكلم أنت.
أي
نعم، وهي مفتوحة. طيب، والجملة
في محل.
طيب، يكفي منك أنت صالح. أريد أن أسأل اللي بعدك، لكن جملة إيش؟ تفسيرية؟ زين، طيب أكمل أنت. أكرم أكرم أعرب لي أكرم وحدها. أكرم فعل ماض. أي أي أين والفاعل ضمير مستتر جوازا يعود زيد أي والكاف نصب مفعول به يكفي ها الجملة اي نعم صحيح اي نعم احسنت الجملة في محل جزم جواب الشرط. طيب انت بعده اعرف الجملة الثانية حيثما زيدا تلقه اكرمه. نعم اكرمه ولا ايش او فاكرم. نعم جازم ها ليش جازم نعم طيب ظرف ايه لكن انت قلت حرف انت في الاول اعرابك الاول انت قلت حرف شرط جازم ولا اسم شرط طيب اذا اسم شرط جازم مبني على الضم في محل نصب على الظرفية ها طيب تقدير
حيثما تلقى زيدا تلقى.
طيب أكفي أكمل بعده
تلقى
لأنها تفسيرية يعني هنا قد يشكل الجزم ولا لا وقد يشكل الجزم ها أو ما يشكل لا هو ما هو جواب الشرط سبب الإشكال ما تسلطت عليها الآن أداة الشرط ولا لا أقول أداة الشرط لم تتسلط عليه لكن نقول الآن مدام مفسر للفعل الذي تسلطت عليه أداة الشرط والفعل المحذوف أخذ حكمه ولا لا ولقد يقول قائل أداة الشرط ما دخلت عليها الآن فكيف يجزم. طيب فأكرم أكمل نعم كمل والجملة جواب الشرط. طيب نعم قال فيجب نصب زيدا في المثالين وفيما أشبههما. ذكر النحويون أن الاشتغال لا يقع بعد أدوات الشرط إلا في الشعر فقط يعني في نثر الكلام لا بد أن يذكر الفعل بعد أداة الشرط ويستثنى أداتان. الأداة الأولى إذا هذه يقع الاشتغال بعدها في النثر وفي الشعر. لماذا؟ هم عللوا قالوا لأن إذا أداة شرط غير جازم فلا يظهر أثرها في إيش؟ في الفعل فلا يشتد طلبها له فلو حذف فعلها ووليها الاسم حتى في النثر هذا لا مانع منه نظرا لأنها غير مكترثة بالفعل. الأداة الثانية إن إذا كان فعل الشرط ماضيا لأنه لا يظهر لها أثر في الفعل الماضي إنما يظهر أثرها اللي هو الجزم في الفعل المضارع فتكون أشبهت إذا في أنها لا يشتد طلبها للفعل. استثنوا هاتين الأداتين إذا مطلقة بدون قيد وإذا وإن بقيد أن يكون فعل الشرط ها ماضيا ها كيف العلة هي أن إذا كان فعل الشرط ماضية فإن أثرها لا يظهر في لفظ الفعل، لك تعرف أنت أن الفعل الماضي إذا وقع فعل الشرط يقال أنه مبني على الفتح في محل جزم. قالوا فلما أنه ما ظهر أثرها في الفعل لفظا ضعف طلبها للفعل، فلا مانع أنه يحذف الفعل ويليها الاسم ويكون من باب الاشتغال. ها؟ لا، يعني قصدهم أنه إذا وقع المضارع فلا بد أنك تذكر المضارع في النثر، ما تجعله من باب الاشتغال. ها؟ قالوا لأنها هي أم الباب فقط، لأنها هي أم الباب. ولا قد يقال أنه مثلا في من إيه من يقع بعدها في الماضي، يقال مثلا من جاء ها فأكرم، لكن قد يقال أنه ما يقع الاشتغال أصلا بعد من مثلا، ولا لا؟ يعني وين الآن المشغول عنه؟ لو أردنا نحذف الفعل الظاهر أنه ما يمكن هنا، لكن في إن يمكن أن يقال إن زيدا مثلا جاء فأكرم. ما فهمت الآن؟ طيب، ولهذا خصوه بإن. قال ولا يجوز الرفع على أنه مبتدأ. الضمير في على أنه يعود على ماذا؟ ها؟ يعود على الاسم اللي بعد إن أو بعد أداة الشرط؟ بعد أداة الشرط. قال ولا يجوز الرفع على أنه، يعني على أن ما بعد أداة الشرط مبتدأ. لماذا؟ قال إذ تعليلية هنا، إذ لا يقع الاسم بعد هذه الأدوات. إذ لا يقع الاسم بعد هذه الأدوات يعني لأنها مختصة بالأفعال. وأجاز بعضهم وقوع الاسم بعدها فلا يمتنع، هذا ألف هنا للتفريع، يعني إذا كان يجيز وقوع الاسم بعدها فما الذي يتفرع ويترتب على هذا؟ إنه فلا يمتنع عنده الرفع على الابتداء، كقول الشاعر يلوم زوجته أو يجيب زوجته وقد لامته على التبذير، قال لا تجزعي إن منفس أهلكته فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي. نعم، البيت مروي بروايتين، مروي بالنصب ومروي بالرفع. أما رواية النصب فهي تتمشى مع القاعدة أو لا، أي على أساس إن منفسا مفعول به لفعل محذوف يفسره المذكور، والتقدير إن أهلكت منفسا، هذه رواية النصب واضحة في البيت. قالوا وهي رواية الكوفيين. وأما الرواية الثانية فهي الرفع. الرواية رواية النصب هي رواية البصريين، وهي التي رواها سيبويه. وذكرها الزمخشري أيضا المفصل. أما الكوفيون فيروون البيت بالرفع، وعلى هذا ما يمكن أن يقدر الفعل، أقول لا يمكن أن يقدر الفعل، لأن الفعل المذكور يستدعي أن يكون الفعل المقدر متعديا، فلا يصح الرفع. يعني في مثل إذا السماء انشقت يصح الرفع هنا على أنه فاعل لفعل محذوف، لكن هل يصح إن منفس أن يقال أنه فاعل لفعل محذوف وتسلم رواية الرفع؟ نقول لا، فيتحتم أن يعرف مبتدأ، لأننا لو قدرنا فعلا لزم أن يكون الفعل من جنس المذكور يترتب عليها النصب، فهو على رواية الكوفيين مرفوع على أنه مبتدأ. أما البصريون فلا يسلمون الرفع في البيت، بل يقولون إنه منصوب، إنه مرفوع، لأن الرواية بالنصب على أنه مفعول لفعل محذوف يفسره المذكور. طيب، ابن عقيل هنا ماذا قال بعد البيت؟ نعم إيه نعم، قال تقديره إن هلك منفس. هذا تقدير من؟ تقدير البصريين، يعني أن البصريين يقولون إن ثبتت رواية الرافع نعم ما يلزم أن نقدر ماذا؟ فعلا من جنس المذكور، إنما نقدر ها فعلا لازما يصح أن يكون ما بعده مرفوع على الفاعلية. هذا تقدير البصريين. لكن هل عبارة ابن عقيل هنا يعني متفقة مع ما قبل؟ لأنه إيش يقول قبل؟ قال وأجاز بعضهم وقوع الاسم بعدها فلا يمتنع عنده الرفع على الابتداء، ثم ساق البيت وقال تقديره إن هلك منفس. هذا ما هو تقدير الكوفيين، ها هذا تقدير البصريين. فلو أنه قال وتقديره عند البصريين إن هلك منفس لاستقام الكلام، وتقديره عند البصريين إن هلك منفس استقام الكلام، والله أعلم. ها نعم، هما ما يحتاج إلى تقدير لأنه مبتدأ وما بعده خبر. نعم، هذا معنى قوله والنصب حتم أي واجب، والمراد بالنصب نصب المشغول عن. متى؟ قال إن تلا السابق، المراد بالسابق يعني الاسم السابق المشغول عن، ومعنى تلا وقع، ما يختص بالفعل أي وقع الاسم السابق بعد ما يختص بالفعل. ثم مثل لما يختص بالفعل بقوله كإن وحيثما، فإن وحيثما من أدوات الشرط. وقد اعترض بعض الشراح كابن هشام على ابن مالك في قوله كإن وحيثما، وقال إن تسوية الناظم بإن بين إن وحيثما إن مردودة، لأن حيثما لا يقع الاشتغال بعدها إلا في النثر أو إلا في الشعر، إلا في الشعر، إلا في الشعر، وإن يقع الاشتغال بعدها في النثر إذا كان الفعل ماضيا. إذن في فرق بينهما، في فرق بينهما. لكن أجيب عن هذا الاعتراض بأن ابن مالك قصد مطلق وجوب النصب، مطلق وجوب النصب، ما قصد أن هذا في الشعر وهذا في النثر، إنما قصد أن يقول إن وحيثما يشتركان في أنه إذا وقع بعدهما الاسم المنصوب يكون منصوب بفعل محذوف وجوبا، بغض النظر عن كون الوقوع في النثر أو الوقوع في الشعر. إذن تسوية ابن مالك لا تتجه إلى موضوع الشعر والنثر أو لا، إنما تتجه إلى وجوب النصب. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن مالك رحمه الله تعالى وإن تلا السابق ما بالابتداء يختص فالرفع التزمه أبدا، كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد. تقدم أن المشغول عنه له خمس حالات: وجوب النصب، ووجوب الرفع، وجواز الوجهين والنصب أرجح، وجواز الوجهين والرفع أرجح، وجواز الوجهين على حد سواء. وقد مضى الكلام الحال الأول وهو ما يجب فيه النصب، وذكر في هذين البيتين الحالة الثانية وهي التي يجب فيها الرفع. وهذه الحال جرى فيها خلاف بين النحويين، هل هي من باب الاشتغال أو ليست من باب الاشتغال؟ فمنهم من يقول إن وجوب الرفع ليس من باب الاشتغال، لأننا لو أردنا أن نطبق تعريف الاشتغال على هذه الحالة ما انطبق التعريف كما سيتبين، فيدل على أن هذه الحال ليست من باب الاشتغال. وممن ذهب لهذا المذهب ابن هشام، فإنه نص في أوضحه على أن هذا ليس من باب الاشتغال، بل إن بعض النحويين كابن الحاجب ما أشار إليه أصلا، ويرى آخرون كابن مالك وتبعه شراح الألفية أن هذا من باب الاشتغال، أن هذا من باب الاشتغال. ويتبين لنا هذا بالمثال، فيقول الشارح: أشار بهذين البيتين إلى القسم الثاني وهو ما يجب فيه الرفع، أي رفع المشغول عنه، فيجب رفع الاسم المشتغل عنه إذا وقع بعد أداة تختص بالابتداء. هذا الموضع الأول الذي يجب فيه الرفع، كإذا التي للمفاجأة، إذا التي للمفاجأة، فتقول: خرجت فإذا زيد يضربه عمرو، برفع زيد، ولا يجوز نصبه، لأن إذا هذه لا يقع بعدها الفعل لا ظاهرا ولا مقدرا. فإذا الفجائية مرت علينا في باب المبتدا والخبر بأنه لا بد أن يقع بعدها الاسم، سواء قلنا إنها حرف أو قلنا إنها ظرف، لأن من النحويين من قال إنها حرف دال على المفاجأة، ومنهم من قال إنها ظرف، وعلى أي حال فلا بد أن يقع بعدها اسم. ولو أننا نصبنا المشغول عنه بعدها لصار الواقع بعدها فعلا، وهي لا يليها الفعل كما قال ابن عقيل لا ظاهرا ولا مقدرا. إذن يجب الرفع في المشغول عنه، فتقول: خرجت فعل وفاعل وألف عاطفة، وإذا حرف دال على المفاجأة، زيد مبتدأ، وجملة يضربه عمر في محل رفع خبر. الذين يقولون إن المثال ليس من باب الاشتغال يقولون: لو أن الفعل يضرب تجرد من الضمير، نعم، ما نصب زيدا، ها؟ لماذا؟ ها؟ نعم،
لأنه لا بد أن يكون مبتدأ، لأنك إذا قلت فإذا زيد يضرب سيتغير المثال الآن إذا حذفت الضمير، فيكون فاعل يضرب ها ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود على زيد. أما الذين يقولون إن المسألة من باب الاشتغال، يقولون إن الأصل أن تعريف الاشتغال ينطبق عليها لولا وجود المانع، فكأنهم يعتبرون هذا مانعا طارئا على الجملة، طارئا على الجملة، فامتنع العمل نعم لوجود المانع. لكن العامل اللي هو يضرب هل هو في ذاته صالح للعمل في الاسم المتقدم على القاعدة العامة؟ صالح هو للعمل، يعني لو قلت مثلا زيدا ضربته مثلا يصح العمل في باب الاشتغال، لكن في هذا المثال ما يصلح لوجود العارض، وهو أن الاسم المتقدم لا بد أن يبقى على أنه مرفوع، ولا بد أن يكون الفاعل ضمير مستتر، يكون الفاعل ضميرا مستترا يعود على الاسم المتقدم. فالحاصل أن الذين قالوا أن المسألة من باب الاشتغال نظروا إلى ظاهر المثال، وأما الذين قالوا إنها ليست من باب الاشتغال قالوا لأن التعريف لا ينطبق. وكذلك يجب رفع الاسم السابق إذا ولي الفعل المشتغل بالضمير أداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. معنى أداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها يعني أداة لها الصدارة في جملتها، أداة لها الصدارة في جملتها. قال كأدوات الاستفهام والشرط، كأدوات الشرط والاستفهام وما النافية، نحو زيد إن لقيته فأكرم، زيد إن لقيته فأكرم. زيد هنا مبتدأ ولا يجوز نصبه، لأنك لو نصبته لقدرت له فعلا، نعم فعلا من جنس المذكور، يعني بمعنى أن الفعل المذكور فسر الفعل المحذوف. وإن الشرطية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، طيب إلى هذا الحد قد يقول قائل إن الذي قبلها هل العامل فيه وما بعد إن؟ الجواب لا. إذن لماذا تقولون لأن أدوات الشرط لا يعمل ما بعدها فيما قبلها؟ وهل نحن بحاجة إلى العامل المتأخر ليعمل